المستقبل واستبشر بالفيل الأمس.
أبناء الإسلام تربوا في الخير
النام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معنا بفضل الله جل وعلا في هذه الحلقة من الأولاد المميزين والمتميزين، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى ابننا حامد أحمد علي. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا حامد.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
منور حضرتك يا شيخ،
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. اللهم أمين. زي ما أنتم شايفين أدب وحياء، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويحفظ أولاد المسلمين. وحامد من أولادنا ما شاء الله اللي بيرتقوا المنابر ويقف بين يدي الناس خطيبا مفوها بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويحفظ القرآن كاملا مرتلا ومجودا. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ويمكن دي لثاني مرة إن شاء الله، وبرضو من الأولاد المميزين وصوته نادي وجميل أوي ما شاء الله ربنا يبارك فيه، أحمد شاهين. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا أحمد.
أهلا بك يا شيخ،
ومنورنا يا حبيب. بسم الله ما شاء الله. ومن أبنائنا النموذج الثالث ابننا مصطفى فرحات. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا مصطفى.
أهلا بك يا شيخ،
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
آمين يا رب.
مصطفى ابننا يحفظ القرآن كاملا مرتل ومجود بفضل الله جل وعلا، ويعني مرض في الأسبوع الماضي، ونسأل الله له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعتدنا مشاهدي الأكارم في بداية كل حلقة نشوف أولادنا بفضل الله ماذا يتعلمون تحت أيدينا بفضل الله جل وعلا، ولكن بما ييسر الله به علي فيكون رزقهم إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني بأسلوب بسيط يتمشى مع أعمار الأولاد الصغار وسنهم. كل العلوم الشرعية من فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة وخطابة وحديث إلى غير ذلك كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. كعادتنا أيضا بنتناول إما فقه أو عقيدة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول مادة الفقه. ثلاث أسئلة بنطرحهم على أبنائنا، والواحد فيهم بفضل الله جل وعلا يجيب وكأنه المفتي الصغير بأدب وتواضع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك ومولاه. فتعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمتع مع حضراتكم في أن نسألهم في مادة الفقه، وخاصة في أمور تبطل الصلاة، أمور تبطل الصلاة. فمما يبطل الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. فمن منكم يا أبنائي يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ تستطيع يا حامد؟ تفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي من على عباده بنعمة الصلاة فجعلها خمسا في العمل وخمسين في الأجر والثواب، والصلاة والسلام على من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما سيدنا محمد. وبعد، بداية أقول أن الصلاة في اللغة لقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دع لأتباعك يا محمد بما ينفعهم، فإن دعاءك تسكن معه نفوسهم وتطمئن به قلوبهم. أما بخصوص أن الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة يبطلها، فهذا ثابت في القرآن الكريم بدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي قوموا إلى صلاتكم أيها المسلمون استجابة لأمر الله تعالى وأنتم في أتم درجات الخشوع والإخلاص والطمأنينة. وثابت في السنة الشريفة أن الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة يبطلها، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا أن يمنع فيها الكلام. وفيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي الصحيحين أيضا من حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدك يا ابني يا رب ويبارك فيك وأولاد المسلمين. كأنه كما قلت لحضراتكم آنفة مفتي صغير يسأل فيجيب، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. طيب، سؤال آخر: الأكل والشرب عمدا من مبطلات الصلاة ما ينفعش؟ من منكم يا أبنائي يستطيع أن يوضح لنا هذا الأمر؟ أحمد اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فمن مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل وشرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. هذا والله أعلم.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا أحمد. إجابة مختصرة موجزة: الأكل والشرب عمدا في الصلاة من مبطلات الصلاة. طيب، سؤال ثالث نسأل فيه ابننا مصطفى فرحات: من مبطلات الصلاة العمل الكثير عمدا، العمل الكثير عمدا أثناء الصلاة يبطلها، توضح لنا هذا الأمر إن شاء الله يا مصطفى؟
إن شاء الله.
اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن الصلاة عموما فهي عمود الدين الذي لا يقوم الإسلام إلا به، بل وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا. لذا يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة يبقى من درنه شيء؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فلا يستدعي الأمر وأنت واقف بين يدي ربك بعض الوقت أن تشغل نفسك بالعمل الكثير عمدا. وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر من حيث القلة والكثرة، فقال الكثير: هو يكون بحيث لو رآه أحد من بعيد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل. وقيل: هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة. قال النووي: إن الفعل ليس من جنس الصلاة، إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر من حيث القلة والكثرة، فقالوا: لا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام هكذا، وخلع النعل وحمل صغير ووضعه، ودلق البصاق، ودفع مار بين يدي المصلي، ولبس ثوب خفيف ونزعه، ورفع العمامة ووضعها. وقد اتفقوا على أن الكثير يبطل الصلاة بلا خلاف إذا توالى. أما إذا خطى الإنسان مثلا خطوة ثم سكت زمنا ثم خطى أخرى فلا يضر ذلك. أما عن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حل أو عقد، فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل وإن كثرت متوالية، لكن الأولى تركه. وروي عن الشافعي أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدا ما بطلت صلاته، لكن الأولى تركه. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأحلى.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويسعدك ويشفيك كمان إن شاء الله، آمين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض. إيه رأي حضراتكم؟ صغار لكنهم ورب الكعبة كبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه، وأن يرعاهم برعايته، وأن يجعلهم جميعا وجميع أبناء المسلمين زخرا للإسلام وللمسلمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نكمل ما قد توقفنا عنده في اللقاء الماضي، مسألة تربية الأبناء. زي ما قلت لحضراتكم، نربيهم على الأخلاق والفضيلة. والسؤال اللي أنا بطرحه لك الآن كمربي، ربنا يعينك ويبارك لك يا رب في ذريتك وجعلها ذرية صالحة إن شاء الله، إخواننا وأخواتنا في الله، يبارك لكم يا رب في ذريتكم ويجعلها بأمر الله نافعة لكم وللناس أجمعين. السؤال بقى اللي بطرحه عليك وهنعلق عليه إن شاء الله ونستعرض كده مع بعض نعمل إيه. هل ده السؤال، هل حدث ورآك أحد أبنائك غير ودود في معاملة والديك؟ هل حدث ورآك أحد أبنائك غير ودود مع والديك؟ وبمعنى أشمل، هل حدث ورآك أحد أبنائك تعامل أحد والديك بغلظة؟ ده ممكن يحصل ولا حصل بالفعل وربنا تابع ليك؟ طب نعمل ايه؟ السؤال ده هنعلق عليه وهنستعرضه كده مع بعض طوال الحلقة ونشوف نعمل ايه. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم، لكن ما ننساش اولادنا اللي معانا خطباء المستقبل، يعني نستمتع بيهم ككل الحلقات السابقة. النهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نبدأ بابننا ربنا يبارك فيه يا رب، أحمد شاهين، صوته ندي وجميل، نسمع منه آيات الذكر الحكيم. مستعد يا أحمد إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل ومتعنا، ربنا يمتعك بالصحة والإيمان والإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في جميع أولاد المسلمين ما شاء الله. طيب معنا اتصال محمد من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لوهاب،
بارك الله فيك يا محمد، تفضل.
بارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام.
آمين يا
رب. إن شاء الله خطبة صغيرة.
تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما حديثنا إن شاء الله عن التوبة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وأنا أقول إننا يدخل علينا شهر رمضان وهذا شهر يريد منا التوبة، يريد منا العفو عمن ظلمنا، يريد منا العفو عمن ظلمنا.
بارك الله فيك يا محمد، ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك يا رب ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين. اتصال آخر، جمال من اسكندرية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
بارك الله فيك يا جمال،
ربنا يبارك في عمرك وأسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتك.
آمين يا رب وإياكم.
ورجاء خاص كده شيخنا يكون فيه مترجم للإشارة عشان إخواننا اللي هم اسمهم دول لا يحرموا من هذا العلم الواسع. ربنا يبارك في عمرك وبارك في الشيخ أحمد شاهين مهما، وربنا يبارك في عمرك
وإياكم يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود لحضراتي فنقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخلاق، أدب، تواضع، انكسار، ويعني في خدمة الناس بفضل الله، واحد منهم يوقر الكبير ويعطف على الصغير، هو ده اللي بيتعلموه، لأن أهم شيء الأولاد يتربوا. العلم سيأتي، سيأتي إن شاء الله، دي مرحلة تانية، لكن المرحلة الأولى إن الولد يتربى على الأخلاق والفضيلة، ودي بفضل الله تبارك وتعالى أسأل الله أنه يعيننا عليها يا رب، لأن تحت أيدينا ما شاء الله من الأولاد الكثير، أولادنا خطباء المستقبل بقناة الرحمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بنا نستمع إن شاء الله إلى خطبة قصيرة كده من ابننا حامد أحمد علي، اتفضل يا حامد.
الحمد لله الذي دعانا إلى الإتقان في العمل وحذرنا من التسويف وطول الأمل، والصلاة والسلام على من كان أمة في القول والعمل سيدنا محمد وبعد، خلق الرجولة في الإسلام، خلق الرجولة يأتي في طليعة الأخلاق بعد الإيمان بالله ورسوله. فإذا ضاعت الرجولة ضاع اتباعا لها الأخلاق. قال تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فوالذي نفس محمد بيده ما أحوج مصر وأهلها في هذه الأوقات الصعبة إلى هذا الخلق الضائع، ألا وهو خلق الرجولة. ولم لا؟ ألم يحدث انفلات أخلاقي فانتشرت الغيبة والنميمة والتشكيك في الأفراد والجماعات؟ ألم يسد سوء الظن وتنتشر روح الحقد والحسد والانتقام؟ ألم يندس بين أظهرنا أناس يتكلمون بلساننا ومن أبناء جلدتنا يعملون على ترويع الآمنين ويعتدون على حرمات المسلمين وغير المسلمين، فيستبيحون دماءهم وأموالهم بل وينتهكون أعراضهم؟ ألم ينتشر بيننا من يعملون على نشر الفتن بين نسيجي الأمة مسلميها ومسيحييها؟ أين الرجولة الإيمانية التي تدعو إلى الحب والترابط والتسامح؟ قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا بد من تطهير النفوس والقلوب حتى يحدث التغيير المنشود. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا قومنا، ماذا جرى لنا؟ رباه رباه، ألم يهن على الناس أمر الزنا حتى صار الذي ينهى عنه رجعية؟ رباه رباه، ألم يصبح القتل في الناس كذبح الدجاج أمرا عاديا؟ رباه رباه، ألم ينتشر الفساد في الخلق حتى صار مألوفا مرضيا؟ فالرجولة في الإسلام تدعونا إلى عدم التشدد، فلا بد من التوسط والاعتدال بلا مغالاة أو تفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحبائي في الله، الرجولة في اللغة يقصد بها الأخلاق، كل الأخلاق. نعم، الرجولة في اللغة يقصد بها الأخلاق، كل الأخلاق. أليست الرجولة هي الصبر وتحمل المسؤولية وقت الشدائد والصعاب كتلك المرحلة الحرجة الخطيرة التي تمر بها مصر الكنانة الآن؟ فالرجل في الإسلام هو المتحرك سعيا وعملا، وبقوته يدفع كل خطر يهدد من يعود. وهنا تتجلى بلاغة القرآن في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن السكون غالبا يكون بعد حركة. أليست الرجولة هي حب الناس والعمل للآخر والشرف والأمانة والمحافظة على الأرض والعرض والأخوة بين الناس في الله ولله؟ قال تعالى: إنما المؤمنون ترحمون. أليست الرجولة هي النشاط والحركة والعمل بكل جد واجتهاد وإخلاص لخلاص مصر وتعافيها من كل الأمراض والعلل وتطهيرها من كل الخطايا والزلل؟ قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا ليتنا نستعيد خلق رجولة السلف الصالح التي كانت رجولة أفعال لا أقوال، رجولة بناء لا هدم. يقول شيخنا الإنسان محمد حسان: إن الرجولة اليوم في أجازة عن التكاليف، لا يعلم أحد متى تنتهي ولن تنتهي إلا بعودة الرجولة الأولى التي عرفناها عن السلف الصالح. فإذا كانت الأمة تريد أن تستعيد ذاكرتها وتصل من قطع من تيار الوحي وتمد العقول بالجديد النافع في كل ميادين الحياة، فعليها ببناء الرجال. نعم، فعليها ببناء الرجال. أحبائي في الله، القرآن الكريم وهو يذكر أول بناء لأول مسجد في الدولة الإسلامية ذكر معه الرجال، قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالآية تذكر أن أساس البناء هو التقوى، ثم تذكر الرجال وتلصق بهم أساس بناء الرجال من طهر ونقاء، ولم لا؟ فالأساس السليم يقوم على تنظيف جميع الأجهزة لاستقبال التلقي عن الله في بيوت الله. نعم، الأساس السليم يقوم على تنظيف جميع الأجهزة لاستقبال التلقي عن الله في بيوت الله. ورجولة الصحابة والسلف الصالح كانت قائمة على الإخلاص والتجرد من الأطماع والدنايا، ثابتين على الحق والمبدأ، فكانوا بحق كما قال الله فيهم: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والمتأمل للقرآن العظيم يجد أن لفظة الرجال وردت 57 مرة في 25 صورة. تأمل جيدا هذه الصور 25، منها 19 صورة مكية وستة صور مدنية فقط، وكأنه سبحانه أراد أن يقول لنا أن رجولة المدينة ليست كرجولة مكة التي صاحبت إنشاء الدين بما في ذلك من صعوبات وشدائد. فالمرحلة المكية كانت مرحلة تربية الرجال وتطهير النفس من الخطايا والذنوب ومواجهة الصعاب وحمل اللواء، فكانوا في مكة خط الدفاع الأول في مواجهة الشرك وجحافله من المشركين. فهذه بحق هي الرجولة والقوة التي تحتاجها مصرنا الحبيبة لكي تعيد بناء نفسها من جديد، لتصبح فريدة ومتفردة خالية من الفساد والمفسدين. فهبوا يا الفجر فاصبروا وصابروا ورابطوا ولا تستسلموا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدك يا ابني ويبارك فيك يا رب، واجعلك كده منارة للإسلام وللمسلمين يا حامد وجميع أولاد المسلمين. قولوا أمين. أمين يا رب العالمين. لكن إيه العسل ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. أنت كنت في سنة كام؟
أنا كنت في سنة تانية إعدادي ودخلت تالتة إعدادي.
تالتة إعدادي وتحفظ القرآن كاملا؟ ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يزيده من فضله ويحفظه يا رب ويبارك فيه. الرجولة، ما هو ليس كل ذكر رجل ولكن كل رجل ذكر. الذكور كتير لكن فين الرجال؟ ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. أمين يا رب. نعود بقى للسؤال اللي طرحناه علشان تربية الأبناء على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقول لحضراتكم مرة أخرى: هل حدث ورآك أحد أبنائك تعامل أحد والديك بغلظة؟ ده تبقى مشكلة كبيرة. طيب هتعمل إيه لو بالفعل حصل كده؟ هتعمل إيه؟ اعلم يقينا، وده أولا قبل كل شيء، تدان. لكن أسأل الله أنه يتوب عليك. وخد بالك بقى علشان تربي عيالك صح، بس خليك فاكر النقطة دي وما تنساهاش أبدا، لأنها تحصل في يوم من الأيام. طيب معنا اتصال وعود إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأخت نهلة.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وبارك الله في إخواني الصغار، وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
آمين يا رب آمين.
شيخنا، بداية أقول: لا شك أن الأخلاق والمبادئ التي يتعامل بها الآباء والتي يعيشون عليها تنتقل بصورة غير مباشرة إلى الأبناء، وتنطبع فيهم هذه الصورة بحيث تصبح ديدنا لهم. لذلك فنحن نعتني كثيرا بمسألة التربية بالقدوة، لما تتركه هذه التربية من أثر في الأبناء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مشى الطاووس يوما باختيال فقلده في مشيته بنوه، فقال: على ما تقلدون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. من ثم فإنه ينبغي على الآباء أن يكونوا جادين متخلقين بأخلاق الإسلام في تعاملاتهم مع الناس، لا سيما الوالدين، لأن ما يفعلونه مع الآباء إنما هي بذرة يبذرونها، وحتما سيزنون ثمرة ما يزرعون في الدنيا قبل الآخرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا من أن نبذر بذرة العقوق: اثنتان يعذرهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، ألا فلنحذر من ذلك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله، مداخلة طيبة جدا. أعود لحضراتكم فأقول: الجزاء من جنس العمل، وإن اللي عملته مع أبوك وأمك ده مش ممكن يعدي كده، حتما ولابد هيحصل، ويمكن زيادة كمان. لماذا زيادة؟ صدقة عليك، لأنك سمعت وجالست العلماء واتضح الكلام والبيان وما استجبتش وانقدت لأمر الله في برك لأبويك، فيبقى الجزاء من جنس العمل والباقي صدقة عليك. لذا يحضرني قصة لابد أن أنا أذكرها لحضراتكم. يعني سبحان الله، جاءت في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي كتاب يانع ماتع في توبة منازل ابن ملاحق. منازل شاب قوي، وأبيه لاحق رجل وهن عظمه واشتعل الرأس شيبا وضعفت قوته. كلما جلس الأب مع ابنه منازل، الأب يقول إيه؟ يقول لولده: يا بني استقم على شرع الله، يا ولدي تب إلى الله، يا حبيبي عد إلى ربك ودعك من هفوات الشباب. وإذا بالولد العاق يرفع يده ويضرب أباه على وجهه ويقول له اسكت، كلما جلست معك تزهدني في الحياة، تصرفني عن الدنيا، وأنا ما زلت شابا قويا فتيا، دعني ألعب وأمرح وبعدها أتوب. لكن الأب العجوز المسكين قال: والله يا بني لألبسن ملابس الإحرام، ولأطوفن بالبيت الحرام، ولأدعون الله عليك من صميم قلبي والناس يلبون. فبسرعة لبس ملابس الإحرام وطاف بالبيت الحرام ولبى ودعا ربه فقال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، فهذا منازل ابني، ابني لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، خذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلدي. يقول الراوي: ما إن استتم كلامه وفرغ من دعائه إلا واستجاب منه ربه فشل جانب ولده. يعني اليد التي رفعت وضربت عطلها الإله، أوقفها الإله إلى جواره. فدعوة الوالد على ولده مستجابة، ودعوة الوالد أيضا لولده مستجابة. يبقى دعا له أو دعا عليه مقبولة مستجابة. لماذا؟ لأن القلب نظيف وعايش بالحلال، ما بيأكلش حرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لكن الشاهد حبيبي في الله من هذه القصة، علشان نربي الأبناء صح، أن الجزاء من جنس العمل، وإن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذنب الوحيد اللي حتما ولابد يخلص في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق، الظلم والعقوق. فإياك إياك بر أباك وابنك كمان يشوفك حتى يبرك. خد ابنك الليلة وانزل إن كان أبوك معاك في البيت تحت، أو اطلع إن كان أبوك فوق، والمفروض إنه يبقى فوق وعلى دماغك ومالكش بركة إلا هو، وكذلك أمك. لكن على الجانب الآخر ما ننساش أبدا إن احنا نقول للأباء برضو فين بركم بالأبناء. أيوة، أنت ناسي يوم أن اشتكى رجل لعمر رضي الله عنه عقوق ولده، لكن سبحان الله كانت النتيجة بإيجاز شديد إن الولد بيقول له: يا أمير المؤمنين حق إيه عند أبي؟ قال له: حقك إيه؟ يعلمك القرآن ويحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك. قال له: ما عملش حاجة من الحاجات دي أبدا. فقال عمر رضي الله عنه للرجل: اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، مصطفى فرحات يحدثنا إن شاء الله موضوع بسيط كده، يعني خمس دقائق أو حاجة إن شاء الله، ونسعد كده بإن احنا نسمعه وندعي له ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله كده ذخر الإسلام والمسلمين. مستعد يا مصطفى؟ اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله الملك القدوس السلام، فالق الحب خالق الأنام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، أحبتي في الله، الوصايا النبوية، هذه السلسلة المباركة التي قد بدأناها سويا منذ لقاء مضى، وقد عشنا في اللقاء الماضي مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، لما سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. واليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده سنعيش مع الوصية الثانية من هذه الوصايا النبوية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا أحبتي في الله لنقطف زويا زهرة أخرى من بستان النبوة. هذه الوصية يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلى أصحاب الأموال، إلى من تعرض عليهم الشبهات كل يوم، ويوجهها عامة إلى جميع المسلمين في أن يتحروا الحلال ويبتعدوا عن الحرام. فأعيروني القلوب والأسماع، والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، روى الترمذي وابن حبان وأحمد بسند صحيح من حديث الحسن بن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فكن حبيبي في الله منفذا لهذه الوصية. يا أصحاب الأموال، كونوا منفذين أيضا لهذه الوصية، واعلموا أنكم لو نفذتموها بحق فستكونون بإذن الله قد تجنبتم شباك الحرام. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشاهد أيها الأحبة، لما لا نكون من الورعين الذين قال فيهم رب العالمين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالورعين إذا عرض عليهم الحلال أخذوه، وإذا عرض عليهم الحرام اجتنبوه وتركوه. انظروا إلى سيد الورعين، فعند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق فوجد تمرة، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من ثمار الصدقة لأكلته. هذا هو رسول الله الذي علم الدنيا كلها الورع. وعند مسلم من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وروى أحمد والدارمي في مسنديهما من حديث وابصة بن معبد أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيجب عليك حبيبي في الله أن تترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا أو حلالا أو حراما، إلى ما تتيقن من حله وحرمه، وإلى ما تتيقن من حسنه وقبحه. فإن الصدق تطمئن له القلوب وتسكن له الأرواح، وإن الكذب يقلق ويضطرب منه القلب. وفي هذا الحديث يرشدنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا ضرورة تحري الحلال والبعد عن الحرام. قال الملك العلام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني من حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. وقال ابن عباس: لا يقبل الله صلاة أحدكم وفي جوفه شيء من الحرام. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من نبت لحمه من حرام فمكسبه كبريت به يوقد. وقال أبو حامد الغزالي: العبادة مع آكل الحرام كالبناء على أمواج البحار. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري لما قال: من أنفق الحرام في الطاعة كان كمن طهر الثوب بالبول، والثوب لا يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال. فاسمعوا يا من تنفقون أموالكم الحرام في الطاعة وتزعمون أنكم تتقربون إلى الله بها، مثلكم كمثل الذي يطهر الثوب بالبول، والثوب لا يطهره إلا الماء، ولن تكفر ذنوبكم إلا بالحلال. فيجب علينا أحبتي في الله أن نترك الحرام استبراء لديننا وعرضنا، يجب علينا جميعا أن نكون من الورعين. واعلموا أن للورع درجات قسمها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، فقال: الورع له أربع درجات. الدرجة الأولى هي درجة العدول، وهم الذين يتركون المحرمات ويقتصرون على المباحات. وأما الدرجة الثانية فهي درجة الصالحين، وهم الذين يتركون المتشابهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وأما الدرجة الثالثة فهي درجة المتقين، وهم الذين يتركون الجائزات خوفا من أن تؤدي بهم إلى ارتكاب شيء من المحرمات. قال رسول الله: لا يصل العبد إلى درجة المتقين حتى يدع من لا بأس به مخافة مما به بأس. وقال أبو بكر رضي الله عنه: كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام.
أحسنت يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا ابني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لولا أني قاطعته لاستمر بفضل الله جل وعلا، فهو من أبنائنا المميزين والمتميزين، ويرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، بارك الله فيه يا رب وأكثر من أمثاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد من الأردن.
الله يبارك لك يا رب، بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب.
وإياكم يا رب.
بسم الله ما شاء الله على هيك أطفال، وزمان أنا الله نفسي أحكي معاكم. الحمد لله اللي لقطوا الخط معي.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيهم يا رب. ما شاء الله يعني أطفال ترفع الرأس، والله إن دموعي بتنزل وأنا بسمع فيهم.
اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يبارك فيهم يا رب.
الحمد لله رب العالمين، واليوم المواضيع يعني كلها حلوة. والله يخلي خاف عن الوالدين رحمهم الله. الله يعني ذكرتونا فيهم كيف ان الانسان لما بفقد والديه كانه فقد الدنيا كلها وما فيها.
نعم نعم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الحمد لله.
ان شاء الله عليهم بسم الله ما شاء الله. انا مش قادر اعبر عن اللي جواتي يعني لما بحضر برامجك واي برامج لقناه الرحمه ما شاء الله.
نسأل الله أن يبارك فيك يا رب ويحفظك للإسلام والإسلام، وجزاك الله خيرا. اتصال آخر. الأخت أم مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا حضرة الشيخ؟
الله يبارك فيك يا رب.
أسألك الدعاء لأولاد الله يبارك في عمرك يا رب.
أسأل الله لهم الهداية يا رب والتوفيق والسداد والرشاد، ويبارك فيهم ويحفظهم ويجعلهم من أهل القرآن.
اللهم آمين. اللهم تكفر يا شيخ رب. اللهم بارك في الأولاد اللي معاك يا رب، جعلهم
آمين. آمين. آمين يا رب. آمين.
عندي مروان حضرتك، نفسي عندك يا فضيلة الشيخ يبقى مثل النماذج الجميلة حضرتك دي.
حاضر. انتم منين؟
احنا من الشرقية من 10 من رمضان.
خلاص يجي لنا 10 ان شاء الله. حاضر. الأخ بليغ، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا بك فضيلة الشيخ، وأهلا بالأستاذ مصطفى، وأنا أتمنى له مستقبل هائل إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين.
ربنا يكرمك أستاذ، لو سمحت أنا عاوز أنضم لمدرسة الخطاب بتاعتكم دي.
حاضر يا حبيبي. أنت منين؟
أنا من محافظة البحيرة.
من البحيرة؟
إن شاء الله.
حاضر، خذ الرقم من الكنترول وأقول لك تحضر فين.
الله يكرمك، أنا حافظ القرآن وسمع القراءات.
حاضر حاضر، بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. طب خلاص عرف الكنترول بقى يدينا.
حاضر حاضر، الإخوة يعطوا لك في الكنترول، بارك الله فيك. حاضر حاضر. إيه رأي حضراتكم؟ ربنا يبارك يا رب في أولادنا خطباء المستقبل بقناة الرحمة وجميع أولاد المسلمين. أقسم بالله نقضي الأسبوع كامل مع الأولاد بفضل الله جل وعلا. يعني نسأل الله الإخلاص أولا والتوفيق والسداد والقبول أهم شيء، وإن ده بيبقى رزق ربنا سبحانه وتعالى. على كل مكان بنروح ونعلم فيه الأولاد بيبقى رزقهم ورزقي أنا كمان بفضل الله جل وعلا. عاوز أقول إن إحنا قبل ما بنقول له احفظ كذا أو بنعلمه كذا بنقول له الصدق رقم واحد، بر أبوك وأمك على طول، التواضع، المحبة وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلتك للأرحام، يعني إعداد قبل أن يكون خطيب وقبل أن يتعلم أي علم، وإلا كالحمار يحمل أسفارا. فيبقى تربية قبل أن يتعلم بفضل الله جل وعلا. بقول لحضراتكم ما زال السؤال قائم ولا إيه؟ أنتم نسيتم؟ هل حدث ورآك أحد أبنائك تعامل والديك أو أحدهما بغلظة؟ لو الإجابة نعم اعلم إن كما تدين تدان. لو ده ما حصلش ربنا يسعدك ويبارك لك يا رب. برهم بقى وأظهر لولدك البر، مش كلام، لا، أفعال مش أقوال، أفعال. زي ما بقول لحضرتك، ما المانع الليلة؟ وليه هنستنى حتى يدخل الليل؟ من الآن إن شاء الله خذ ابنك واذهب إلى والديك أو أحدهما ووري له البر إزاي. انحني وقبل إيد أبوك وإيد أمك ورأسه كمان، ولا أكون مبالغ لو قلت لك تقبل الأقدام، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، ولما لا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم في مستدركه، لما جاءه رجل فقال يا رسول الله جئت أستشيرك في الهجرة والجهاد معك، فقال صلى الله عليه وسلم أحي أحد والديك؟ قال نعم أمي. قال ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. الله، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها، يعني إيه الكلام ده؟ يعني شوف طلبات أمك منك إيه، شوف احتياجاتها إيه، شوف هي عاوزة منك إيه، وما تأثرش عنها أو تمنع عنها أي شيء، تطيعها في كل شيء إلا الشرك بالله. طيب تعالوا بينا نستمع إلى ابننا أحمد، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، إلى إن شاء الله قصيدة جميلة جدا جدا، كلما سمعتها منه يعني أشعر كده سبحان الله يا رب وأن القلب يضطرب، ولعلكم جميعا يعني تحفظونها. أحمد شاهين ربنا يبارك فيه ويرفع قدره، هنسمعه إن شاء الله في هذه القصيدة. تفضل يا أحمد.
يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة، يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة، مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة، دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة، مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي، قولي لهم لعلي ألقى يدا كريما، مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريما يدا منعت اليتيما يا أحرف الأليما يا دمعة اليتيمة يا حرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قصي حكاية الصغار باتوا بغير راع يا دمعة انكساري للكافلين قصي حكاية الصغار باتوا بغير راع يا دمعة انكساري يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة مات أبي فقولي للأنفس الرحيمة دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة آبائي الكرام تحجر الكلام بالحلق واكتفينا بدمعة يتيمة آبائي الكرام تحجر الكلام بالحلق واكتفينا بدمعة يتيمة بدمعة يتيمة.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا أحمد. تلاوة وإنشاد وقصائد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي كمان حاجة عنده خطابة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني متعدد المواهب. أسأل الله أنه يجعل أولاد المسلمين يا رب كأحمد وغيره من أولادنا خطباء المستقبل. طيب ماذا عندك إن شاء الله من الخطابة؟
إن شاء الله بعنوان الدين النصيحة إن شاء الله.
الدين النصيحة، أحسنت والله الاختيار يا أحمد، اتفضل يا حبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فحديثي إليكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الدين النصيحة. روى أحمد في مسنده عن تميم بن أوس الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، ما معنى هذه الكلمة؟ الدين النصيحة أي الركن الأعظم في الدين هو النصيحة، كما يقال: الحج عرفة والندم توبة، أي الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، والركن الأعظم في التوبة هو الندم، كذلك الركن الأعظم في الدين هو النصيحة. والنصيحة هي اسم جامع يراد به إرادة الخير للمنصوح له قولا وعملا، والقيام بوجوه الخير له إرادة وفعلا. الدين النصيحة،
قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن تكون النصيحة؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العلائق قائمة على النصح والإخلاص والصفاء، لا على الغش ولا على الخداع ولا على الزور. ولهذا سأل الصحابة لما سمعوا هذه الكلمة الدين النصيحة، أرادوا أن يعرفوا من الذين تكون لهم النصيحة ولمن يكون النصح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون لكل من بينه وبين الإنسان علاقة مادية أو معنوية. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. كيف تكون النصيحة لله تعالى؟ فأول ما تكون النصيحة لله تعالى أن يكون ما بين الإنسان وبين الله عامرا بالإخلاص، لا بالغش ولا بالرياء، أن تنصح لربك وتخلص له فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه وتقف عند حده وتحب فيه وتبغض فيه وتسالم له وتحارب له. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأولئك الذين يراؤون الناس في أعمالهم ولا يقومون بالعمل إلا إذا كان الناس يرونهم ويسمعون بهم، فإذا خلوا إلى أنفسهم ارتكبوا الموبقات المهلكة واقترفوا الآثام المردية، أولئك هم المنافقون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك ويحفظ أولادنا خطباء المستقبل وجميع أولاد المسلمين، اللهم آمين. وقتنا انتهى، لكن ما زال السؤال قائم، ونكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن قدر لنا البقاء واللقاء. هل حدث ورآك أحد أبنائك تعامل والديك بغلظة؟ نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل.